الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وأما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا، وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل.
أن يقتل وأنه لا بأس. طيب، المذهب أن حده حد الزنا، قالوا حد اللوطي كالزاني، وقيل دون ذلك، أي قيل إن فيه التعزير. ورأيت قولا منكرا قال يكفي فيه الرادع الطبعي. الرادع الطبعي يعني على هذا القول لا يعزر، الرادع الطبعي يكفي، لأن كل إنسان ما يرضى أن يجامع ذكرا، وكل ذكر لا يرضى أن يجامعه ذكر، فيكتفى بهذا. كما أن البول ليس فيه حد، والخمر فيه حد، لأن الخمر تدعو إلى النفوس والبول لا تدعو إلى النفوس، فاكتفي بالرادع الطبيعي الفطري. لكن هذا القول منكر. وكذلك من قال إن حده حد الزنا أو دون ذلك هي أقوال ضعيفة، لأن هذا الفعل والعياذ بالله فرق الله بينه وبين الزنا بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فاحشة من الفواحش. وقال في هذا، قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة، وأل الدلالة على استغراق الفاحشة، يعني الفاحشة العظمى الكبرى النكرى ما سبقكم بها من أحد الأعلام. وأما قول بعضهم أن الرادع الفطري الطبع يكفي، فهذا ليس بصحيح، لأن من الناس من تنتكس والعياذ بالله فطرته وطبيعته. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم إن الصحابة أعلم منا بشريعة الله وبما يصلح عباد الله. يقول اتفقوا أن يقول شيخ الإسلام هو ثقة في النقل، اتفقوا أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كان محصنين أو غير محصنين، الأعلى الفاعل والأسفل المفعول به مقتلان. لكن لا بد من البلوغ والعقل، لا بد من البلوغ والعقل، ولا بد من الاختيار أيضا. فإن من أكره على أن يفعل به وثبت أنه مكره، أو حصلت شبهة قوية تدل على أنه مكره، فإنه لا يقام عليه الحد. لكن هل يكره الفاعل؟ نعم، يكره الفاعل.
نعم.
لا، انا اقول هل يمكن ان يكره؟ ما اقول نادر ولا غير ولا داعي. نعم، سمعت انه يكره
كما يكره على الزنا.
يكره الفاعل، الفاعل. حدثني الانسان يقول في شخص طلب ان يفعل به والعياذ بالله، وقال ان لم تفعل فاقتله. سبحان الله. لكن هذا نسال الله العافية منتكس الى اخر درجه. نعم. على كل حال، المكره المذهب يرون ان الاكراه على الزنا ليس بإكراه، وعللوا ذلك بانه لا يمكن ان ينتشر الذكر مع الاكراه ابدا، واذا كان لا يمكن كيف يكره؟ لكن هذا القول ضعيف، فان الانسان اذا ابتلي والعياذ بالله فالله يحمينا واياكم، اذا ابتلي ثم زين له كل شيء قد يقتر. امرأة العزيز ماذا قالت ليوسف؟ غلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الحاصل أن المسألة في الإكراه، إذا دلت القرينة على الإكراه فإنه لا، ليس على الفاعل ولا المفعول به حد. نعم.
والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان الأعلى والأسفل سواء كانا محصنين أو غير محصنين، فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة في قتله، ولكن تنوعوا فيه، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا، وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه، ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس، والرواية الأخرى قال يرجم. وعلى هذا أكثر السلف قال: لأن الله رجم. وعلى هذا أكثر السلف قالوا: لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، فيرجم الإثنان سواء سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا، أو كان أحدهما
مملوك الآخر.
ستأتي هذه ستأتي نعم. سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا، أو كان أحدهما مملوك الآخر إذا كانا بالغين. فإن كان
يعني لا يقال إذا كان أحد مملوك الآخر فإن السيد لا يرجم، لأنه مما ملك يمينه، فإن نقول كما قال عثمان لرجل أراد أن يجمع بين أختين في الوطي واستدل عليه المستفتي قال: يا أمير المؤمنين، الله يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقال له عثمان: بعيرك مما ملكت يمينك. نعم، يعني ما تأخذ بالعموم. نعم، هذا أنا أحفظ على عثمان، هذا اللي أحفظه. طيب، إذن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله عدة أنواع في عقوبة اللوط بعد الأخذ بقتله. أولا أنه يحرق، وقد روي هذا عن ثلاثة من الخلفاء، منهم أبو بكر وعبد الله بن الزبير وأظنه هشام بن عبد الملك، وإنما أمروا بتحريقه من أجل المبالغة في النكاية به، لأن التحريق من أشد ما يكون من القتلة. والثاني يلقى عليه جدار حتى يموت، فيها الثاني قتله. نعم، قتله، لا يقتل يعني بالسيف. والثالث يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم. الرابع يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. الخامس يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويطبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. والسادسة يرجم، وهذا الذي يقول الشيخ الإسلام إن عليه أكثر، إن عليه أكثر السلام كما فعل الله بقوم لوط. فظاهر كلام الشيخ رحمه الله إن الله فعل بقوم لوط صفتين، الرفع ثم الرجم أو الرجم فقط. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل إن الله رفع قرى قوم لوط ثم رمى بها ثم أتبعها بالحجارة، أو أن الله أرسل عليهم حجارة من سجيل بدون رفع؟ فالقرآن الكريم ليس فيه ما يدل على أن الله رفع القرى ثم نكسها، فأرسلنا عليهم حجارة من سجيل. فيبقى الإشكال في قوله جعلنا عاليها سافلها. قال الذين لا يرون أن الله رفع هذه القرى إنه لما رمت الحجارة من السكين انهدمت فصار عاليها سافلها، صار أعلاها في الأرض انهدم. ونحن لا يمكننا أن نثبت شيئا بدون أمر صريح. ثم إنها إذا رفعت ثم ألقيت على رأسها، فهل هناك فائدة لرميها بالحجارة بعد ذلك؟ نعم
نعم.
وش الفائدة؟
زيادة التنكيل والعذاب.
لا، قد ماتوا، يمكن يموتون قبل أن يصلوا إلى الأرض. فالظاهر والله أعلم إذا لم يصرح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه القرى رفعت أنها لم ترفع. أما إذا صح عن معصوم بأنها رفعت فليس علينا إلا القبول والتسليم. نعم، كمل البحث. فإن كان،
فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ.
ولم يذكر المؤلف رحمه الله المجنون، لكنه مثل الصغير بلا شك. لو كان أحدهما أيضا مجنونا فإنه لا يرجم. وهل يعاقب أو لا؟
يعاقب،
ينظر. قد تكون عقوبته بغير الضرب، قد تكون عقوبته بالحبس، لأن المجنون لا يستفيد من الضرب، لكن نحن نستفيد من حبسه بكف شره. نعم. الشيخ رحمه الله يقول اتفق الصحابة على قتله، هذه عبارة، ثم قال ولم تختلف الصحابة في قتله. فهل ترى شيئا أوكد من هذا النقل؟ اتفقوا على قتله ولم يختلفوا، يعني في إثبات نفي. لعله ما بلغهم. فما دام عندنا إجماع من الصحابة وحديث يسنده لم نطلع هناك عذر لتخلف الحكم. هذا ظاهر الحسن، هذا هو ظاهر فعل الصحابة. لكن كون علي بن ابي طالب وافق ابن عباس في هذا لما قتل الذين جاءوا اليه وقالوا له انت الرب، او كلمه نحوها، قتلهم احرقهم بالنار، قال ابن عباس، انكر علي بن عباس، فقال علي ما اسقط ابنكم بالفضل على الهنات. فهذا يدل على انه وافق. لكن فعل ابن عمر عبد الله بن زبير هشام بن عبد الملك كان حفظ يدل على انه اذا كان التنكيل ابلغ بالاكراه فلا باس، وان هذا ليس عذابا انما هو قتل بهذه الطريقه. نعم، من دور
العلماء
لا يمكن ايش؟ نعم كأنك درست حياة المعري أو نحن
يعني هذه الشيء يعني قد الإنسان من أسمع الجواب
سبحان الله. يعني لو منع هذا في شريعة هذا لو منع كيف يتوالد الناس؟ نوح إنه إيش؟
جمع بين أختين.
تحني من هذا جمع بين أختين مو زنا.
يعتبر الشيخ الآن مخالف.
يعني إذا صح هذا فليس بزنا. لأن الزنا هو الوطء في فرج حرام. وهذه المرأة أخت المرأة ما هي حرام عليه. ولهذا يغلط بعض الناس يقول أخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات إلى أمد. هذا غلط، هذا مو صحيح، لا يوافق لا القرآن ولا السنة. الذي حرم الله بالنسبة لأخت المرأة وعمتها وخالتها هو
الجمع،
لأنه قال وأن تجمعوا بين الأختين. وقال عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فهي ما حرام بعينها. فإذا صح ما قلت ونحن نطالبك بصحة هذا النقل، ما نحن نطالبك بصحته بأن يكون أحد الحفاظ المشهورين بنقل الأحاديث الصحيحة قال حدثنا وساق السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تتهم الأنبياء. أنا ما أقول شيء، أنا أقول أطالبك بصحة النقل. المهم بارك الله فيك ما في شيء الآن.
لا يا شيخ،
ليس كنكاح أم الزوجة. حتى وإن كان حراما والعقد فاسدا لكنه ليس في القبح كنكاح أم الزوجة. أم الزوجة حرام تحريما مؤبدا حتى وإن ماتت الزوجة أو طلقها. نقول هل أنت وقيتها وأنت تعتقد أنه حرام؟ إذا قال نعم قلنا أنت زان. هذا ينظر إما يرجم أو يجلد ويغرب. أين ما جامع زوجه بارك الله فيك، عقد وعقد على الثاني بعدين، هل هذا محصن وهو ما جامع؟ المهم بارك الله فيك، إن شاء الله لازم تحرر لنا المسألة هذه، وإلا فربما نجلدك الفرية. لا يستجيون بها، يقول شهاد رجال عند واحد يجد على الفرية بعد. طيب نعم يعني لو تزوجهم في مكان واحد يعقدوا على هند ثم على عائشة في مكان واحد فالثاني باطل. انت الوقت. طيب نعم على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
بناء على ما سبق بالنسبة لعقوبة اللواط، وأنه يجب قتل الفاعل والمفعول به بشرط أن يكون بالغين، بعد عاقلين
حرين
مختارين، وأنه لا يحتاج أن نسأل عن الإحصان أو عدمه. أقول بناء على ذلك وبناء على ما أنعم الله به على العباد في هذه الأزمان المتأخرة، يجب الحذر الشديد من وقوع هذه الفاحشة، وذلك بأن نحافظ على شبابنا محافظة تامة، وأن ننظر من أصحابهم ومن يخرجون معهم ومن يرجعون معهم، وأن لا نمكن من اختلاط الصبيان الصغار مع من فوقهم من المراهقين وفوق المراهقين، لأن المسألة خطيرة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ورب شخص يقول أنا بعيد عن هذا، وهذا من سفاسف الأخلاق، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يزين له هذه الفاحشة والعياذ بالله. قد يكون بعضكم أو أكثركم الآن ليس عنده أولاد بهذا السن، لكن حذروا إخوانكم، حذروا من أن يطلقوا أولادهم يذهبون كما شاءوا ويرجعون كما شاءوا، لأن مسألة خطيرة جدا. النعم وافرة والأمن وافر، كل شيء متسهل، وما أحكم البيت الذي يقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، يعني مفسدة عظيمة، الشباب والفراغ والثالث الجدة يعني الغنى، والفراغ لا يكون إلا مع الأمن، وكلها الآن متوفرة ولله الحمد. فعلينا أن نحذر من هذه المسألة. نعم. إيش؟ لا يكون يوافق. الحكم أنه يعزر. لا ما هو حكم اللواط، لكن يعزر على هذا. وإذا عرف بهذا الفعل وأنه يتكرر منه، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن يفرق بينه وبين زوجته لإصراره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: الفصل السادس: حد شرب الخمر والقذف. حد شرب الخمر: وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه. وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة، هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل هو محكم، يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر رضي الله عنه 40، وضرب عمر في خلافته 80، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80. فمن العلماء من يقول يجب ضرب 80، ومنهم من يقول الواجب 40، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر، أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي 40، وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد رحمهما الله في إحدى الروايتين عن أحمد. وقد كان
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة من الكتاب صريحة بأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن عقوبة شارب الخمر حد، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أن عقوبته حد يجب أن ينفذ، وليس تعزيرا يرجع إلى اجتهاد الإمام. ثم إنه حكى أن حد الشرب ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين، فإن كان قصده أصل العقوبة فهذا صحيح، لا يمكن أن يترك الشارب بلا عقوبة. وإن كان قصده الحد المحدود كحد الزنا وحد القذف فهذا فيه نظر، فليس في المسألة إجماع كما سنبين. ثم إن الحديث الذي استدل به رحمه الله مطلق، من شرب الخمر فجلدوه، ولم يقل 40 ولا 80 ولا 100 ولا 200، جلد مطلق. وكذلك أيضا كانوا يجلدون، يؤتى بالشارب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيجلد بالنعال والجريد وأطراف الثياب ونحو ذلك، يعني لا يتولاه الإمام ويحدده ويعده، بل كل يضرب. ولهذا جاء في ألفاظ الحديث جلد نحو 40، نحو 40، ونحو يعني بمعنى قريب. أما أبو بكر رضي الله عنه فنعم حد 40، ولم يرد عنه أنه حدد نحو 40، حد 40. ولما كثر الشرب في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لدخول أناس في الإسلام وهم حديث عهد بكفر، وكثر الشرب، جمع الصحابة واستشار ماذا يصنع، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، يعني اجعل حد الشرب كأخف الحدود 80، وهذا صريح في أنه ليس بحد. أولا لأنه لو كان حدا ما استشار عمر الصحابة رضي الله عنه في زيادته، ولا ساغ له ولا لغيره أن يزيد ما حده الله ورسوله. ثانيا أن عبد الرحمن صرح أخف الحدود 80، دل ذلك على أن جلد 40 في عهد الرسول ليس بحد، ولو كان حدا لكان أخف الحدود 40. ثم إن علي بن أبي طالب ذكر أنه لا يحد أحدا بحد فيموت فيكون في نفسه شيء إلا شارب الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسن، أي لم يحدده ولم يقدره. ولهذا كان الصواب أن عقوبة شارب الخمر عندي، كان الصواب عندي أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولكن لا يجوز أن تنزل عن 40. أما زيادة فإلى 60 و80 و100 حسب ما يرجع به الناس. ثم إن المؤلف رحمه الله أشار إلى حديث القتل، هل يقتل أم لا، فقال إن القتل عند أكثر العلماء منسوخ، وهو قوله: ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. كم جلد من مرة؟ 3 مرات، من شرب فجلدوه، ثم من شرب فجلدوه، ثم من شرب فجلدوه، هذه 3، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل هو منسوخ أو محكم، فذهبت الظاهرية ومنهم ابن حزم أنه محكم، وأنه إذا جلد 3 مرات ولم يرتدع فهو جثومة فاسدة، وخير له أن يقتل لأن لا يزداد في معصية الله فيجب قتل. وفي هذا نكال له وردع لغيره. وقال أكثر العلماء هو منسوخ، ولكن النسخ يحتاج إلى أمرين لا بد منهم: تعذر الجمع، والثاني العلم بالتاريخ، وإلا لكان كل إنسان يعجز عن الجمع بين دليلين يقول هذا منسوخ. فلا بد من ثبوت الطريق الذي يحصل به الناس: تعذر الجمع، والثاني العلم بالتاريخ، وأن لنا ذلك. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى مذهب وسط فقال يقتل في الرابعة إن لم ينتهي الناس بدونه. يقتل في الرابعة إن لم ينتهي الناس بدونه، يعني إذا كان الناس ما هم منتهين إلا إذا قتل الشارب في الرابعة فإنه يقتل. وجعل القتل تعزيرا، لكنه تعزير واجب إذا لم ينتفع الناس إلا به. وكلام الشيخ لا شك أنه لم يخرج عن الإجماع، لأنه قيد فصار القول به بعض قول من يوجب القتل وعدم وفي الحالة التي لا يجب فيها القتل قول من يرى أنه لا قتل. وهذا أقرب إلى الصواب، أنه إذا لم ينتهي الناس بدون القتل قتل. لكن مع الأسف يا إخواني أنه سمعنا والله أعلم أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن الخمر يشرب علنا صحيح هذا؟
متواتر هذا.
صحيح؟
متواتر.
نعم. يعني يقولون يباع بالسوق ويجعل في الثلاجات.
أنا يا شيخ رأيت هذا بعيني في بلاد الشام هكذا يباع في كل مكان.
هؤلاء الذين يفعلون ذلك، هؤلاء الذين يفعلون ذلك هل يقال إنهم مستحلون له أو غير مستحلين؟ مستحلين له لا شك. كيف يرخص له هذا الترخيص العام وفي الأسواق ويعطى رخصة إلا وأنه يرى أنه حلال؟ لو رأى أنه حرام ما فعل هذا. وقد ذكر العلماء أنه إذا استحل الخمر فهو كافر، من استحل الخمر فهو كافر إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام لم ينشأ في بلاد الإسلام فهذا يعلم. لكن من نشأ في بلاد الإسلام يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويسمعها من الناس ثم يقول الخمر حلال فهذا لا شك أنه كفر. وجاء ذلك مصداقا لقول الرسول لا يكون إن أقوام من أمتي يستحلون الحراء يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. نعم سليم. على إيش؟ لأن الصحابة ما قتل. نعم. هنا بعض العلماء يقول منسوخ وأنه ما في قتل، لو يشرب ألف مرة ويجلد ألف مرة ما نقتل. وش قال الصحابة؟ لا هذا مسألة، هذا مسألة إنه هو حد ولا عقوبة، ما هو قتل. وش المنسوخ؟ الكلام عن القتل مو عن الجلد. وعملوه ولا تركوه؟ يعني تركوه لا تقول عملوه، لكن هل قتلوا؟ ما لا ما قتل، اللي أمامنا أنهم لم يقتلوا لكن زادوا عن الأربعين محجوب. يعني نعينهم على المنكر، التعاون على البر والعدل. العلماء بارك الله فيك يقولون إن الذميين يمنعون من إظهار الخمر. الذمي نفسه لو نجد في يده علبة من الخمر منعناه، هو نفسه بيشرب كيف نروح نبيعه نحن؟ ما في شك. لا مسألة إنه يعني لا ما مو يعني يكفرون، لا اللي يستحل للمسلمين ما هو للكفار.
نعم. أحسن الله إليكم. يعني الآن نسمع كثيرا من إخواننا لا سيما في الهيئة وغيرها عن كثرة مصانع الخمر.
نعم.
في كل مكان يعني لا سيما في المناطق الصناعية التي يكثر فيها العاملون في الخارج. يعني ربما مثلا لو يعني ينظر في الوقت المناسب في وقتنا الحاضر مثلا في تطبيق مثل هذه العقوبة. الخمر الآن انتشر عند الناس انتشار ذريع.
نعم. وعلى كل حال ما دمنا ذكرنا لكم قول شيخ الإسلام فهو أقرب الأقوال، أنه إذا لم ينتهي الناس الذي جلدوا 3 مرات ولم ينتهي الناس عن الخمر بدون القتل يقتل.
لكن يعني لو أنه أحسن الله إليك يكون في سعي لتطبيق هذا كان والله
لعله يكون
الله
يعني. لعله يكون الله يحسن الحظ. نعم.
وقد كان
ثلاثة.
وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه، فلو عزر الشاب
هذا أيضا زائد على 8. نعم يزيد حلق الرأس والنفي، وهذا صعب صعب على الناس مما سبق. كان الناس في الأول يتخذون الشعر ولا أحد يحلق رأسه، لكن إذا حلق رأسه عقوبة صار هذا تعزيرا له، وكذلك النفي.
وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه، فلو عزر الشارب مع 40 بقطع خبزه أو عزله عن ولايته كان حسنا.
إلى صار الرأس الخبز عند الحكومة نقطع. أن عندنا خبز. نعم. لا بس اللي عندكم أنت غرب. إيه خبره ناس. لكن عندنا عزل. أيه. وعلى كل حال الإنسان يستنكر من يقع. لكن توجيهه أن يكون هذا الإنسان عنده مثل راتب خبز. يأخذ، فإذا وقف قال أعطوني إن رأى هذا صعب عليه، يعني له رزق من بيت المال خبز أو خباز تبع الدولة يوزع الموظفين، فجاء هذا الرجل الشارب يقول ما نعطيك شيء اليوم، ما نعطيك وغدا نعزلك، صعب عليه. على كل حال نجعل النصح عند الأخوان نجعله مصر. نعم. ها هذا إذا قلنا بالأعم، لكن حتى هذا لا مانع. ها؟ طيب المهم نحط غرب عندكم إيش؟ إيه إيش بعد؟ أو عزل، يعني نسختكم يقتضي أن يكون الصواب أو عزل. أو عزله. نعم بس عزله أيضا ما تناسب العزل إلا لو كان حزر.
فلو غرب الشارب مع 40.
نعم.
وش بعده؟
لينقطع خبره. خلي تبقى اللي عنده خبز يبقى. فلو غرب الشارب مع 40 ينقطع خبره. إذن يكون فلو غرب الشارب يعني ولي الأمر.
فلو غرب الشارب مع 40 لينقطع خبره أو عزله عن ولايته كان حسنا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله، والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها، كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء من الثمار سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل. بل لما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر، لم يكن عندهم بالمدينة خمر العنب شيء
من خمر.
لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن عندهم بالمدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر، وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ.
ولكن يبقى النظر، ما هو المسكر؟ هل هو كل ما غطى العقل أم ماذا؟ نقول نعم، هو كل ما غطى العقل، لكن يضاف إلى ذلك قيد، وهو على وجه اللذة والطرب. كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب فهذا هو المسكر. أما ما غطى العقل كالإغماء، يعني تغطية كتغطية الإغماء، فإن ذلك ليس بخمر، ولهذا لا يتلذذ به الإنسان ولا يطرب، وغاية ما هنالك أنه يفتر وتستريح أعصابه. وكان يشربون النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ في الماء تمر أو زبيب، أن يطرح
ولا وزبيب الظهر أو أحسن تمر أو زبيب،
أن يطرح فيه. والنبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز، فإن فيها ملوحة، فهذا النبذ حلال بإجماع المسلمين.
النبيذ
إيش؟
صح. إيه صح. إيش؟
من قال فيها؟ ما زرعت يا في الأخير.
فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين.
يعني فإن فيها ملوحة. إيه هو
هو
ما قلت كذا.
إيه لكن هو الظاهر.
فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين، لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجرر، وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو الظروف المزفتة، وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية، لأن الشدة تجب في النبذ لأن الشدة تجب في النبيذ دبيبا خفيفا. ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة وهو لا يشعر. فإذا كان السقاء موكيا انشق الظرف إذا علا فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان في محذور، وتلك الأوعية لا تنشق.
الله أكبر. الحكمة، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى كما في وفد عبد القيس عن النقيل والمزفت والمقير، وأمرهم أن ينتبذوا بالأوعية يعني الأسقية يعني القرب. لماذا؟ لأنه إذا انتبذوا بالقربة وصار في النبيذ شيء من الخمر انتفخت، انتفخت القربة وانشقت، وعلم أنه الآن مسكن. أما الأوعية المذكورة فإنها صلبة لا تنشق، فربما يكون في هذا النبيذ ما يسكر والإنسان لا يشعر به. ونعم ها؟ مش غلط.